أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. من لطيف البيان أن الآيات السابقة أكدت على أن إنذار هؤلاء يعني كفار قريش وكفار مكة لا يفيد، سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ومع ذلك ففي هذه الآيات أمر بأن يضرب لهم مثلا في الإنذار والتبشير، مع أنه أكد في الآيات السابقة أن الإنذار لا يفيد، ومع ذلك كأنه أمر بالإنذار وبالاستمرار في الإنذار، بل التمثيل في الإنذار لكي يتأثر به أحد. والسر في ذلك لعله أمران: الأمر الأول أن تتم الحجة عليهم، فلا بد للإنذار أن يستمر ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. والأمر الثاني أن هناك أمل في أن يهتدي بعض الناس، لأن الآيات كانت تقول لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، فهناك قلة سيؤمنون. إذن أنت يجب أن لا تتوانى عن الإنذار والتبشير. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية، الضرب هو بمعنى التمثيل، يقال هذا من هذا الضرب، يعني من هذا المثال، أو يقال مثلا ومن أضرابه، يعني أمثاله. الضرب هو بمعنى المثال والتمثيل، فقوله اضرب لهم مثلا يعني مثل لهم مثلا، ضرب المثل بمعنى تمثيل المثل أو ذكر المثل. وفي هذا التمثيل احتمالان: الاحتمال الأول أن يكون المراد أن مثل هؤلاء مثل أصحاب القرية، يعني مثل كفار مكة مثل أصحاب القرية، ومثل هذا موجود في آيات كثيرة، وارد في آيات كثيرة، مثل قوله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنوره، أو قوله تعالى: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، يعني تمثيل شيء بشيء أو تشبيه شيء بشيء. فعلى هذا البيان يكون كلمة لهم الجار والمجرور لهم متعلق بمثلا، يعني اضرب مثلا لهم، هناك شيء مثل لهم مثلا، يعني مثل مثلا يماثلهم، وهو شنو؟ أصحاب القرية. هذا احتمال. والاحتمال الآخر أن المراد اضرب لهم مثلا، لهم متعلق باضرب، يعني هناك مثل، اضرب لهم هذا المثل، يعني اذكر لهم هذا المثل. فلهم متعلق باضرب، يعني مثل لهؤلاء مثلا، مو ان هؤلاء يمثلون هؤلاء اصحاب القرية. في الاحتمال الاول معناه ان هؤلاء يعني كفار مكة يماثلون اصحاب القرية، وفي الاحتمال الثاني لا، هذا مثل، مثل ما يقول ان هذا مثال يذكر لهم ليتذكروا ليعتبروا. على الاحتمال الاول هناك وجوه شبه بين كفار مكة وبين هؤلاء يعني اصحاب القرية، وهو انه الاقوال اللي صدر من اصحاب هذه القرية مشابهة لاصحاب لكفار مكة. سنذكر الآيات اللي تتعرض لأقوالهم ويعني احتجاجاتهم وكلامهم، نفس الكلام. والأمر الآخر أن أكثرهم كفروا لم يؤمنوا، وقلة آمنوا، بل واحد اللي في أصحاب القرية رجل واحد آمن، مو مذكور في هذه الآيات إلا رجل واحد. وكذلك في مكة ما آمن إلا قليل، طبعا يقولون بأنهم لا، آمن كثير منهم، بل كلهم بالأخير. وقلنا سابقا أن الإيمان الكامل لم يصدر إلا من القليل. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية، القرية يعني المجمع، أي مجتمع بشري يقال له قرية، ليس بالمعنى المعروف اليوم اللي نقول قرية للريف مثلا في مقابل المدينة، لا، هذه مدينة. ولذلك في آية أخرى في نفس هذا المورد يقول وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، ويقال لمكة أم القرى، مكة مدينة عظيمة كانت من أول، يعني من في أيام الرسالة أيضا. فالقرية يعني المجمع، قرى يعني جمع، قرية أي مجتمع بشري يقال له قرية سواء كان كبير أو صغير. هل هذه القرية هي أنطاكية كما يقال أو غيرها؟ يقولون بعض المفسرين أن المراد بهذه القرية هي أنطاكية، وهي قرية أو مدينة الآن في تركيا، وسابقا كانت تعد من بلاد الشام مثلا. على كل حال يقال هذه الأشياء ويقال غيرها أيضا، ما في شيء معتبر. وهناك أقاصيص وأساطير وخرافات حول هذا الموضوع، كأنهم كانوا حاضرين أو كأن هناك رواة نقلوا هذه الأخبار، ما في شيء معتبر أبدا. والمهم هو اللي تشتمل عليه هذه الآيات من العبر، يعني الله تعالى ما يذكر هذه الأمور كقصة تاريخية، القرآن يهتم بالتاريخ من زاوية واحدة وهي زاوية الاعتبار، أخذ العبر منها. ما بيذكر تاريخ، مو كتاب تاريخ قرآن، فإذا يذكر قصة يذكر لكي يعتبر به البشر ويرون ما هو ما الشيء اللي يماثلهم في هذه القصة. مو مهم أن هذا شنو اسم القرية وين تقع ومن هم هؤلاء القوم، عرب أم عجم، وما هو اسم هذا الرجل. المفسرون بعضهم على الأقل وأكثرهم يعني يذكرون أشياء، هذا الشخص اسمه حبيب وشغل النجار أو إسكاف أو كذا، وين كان قاعد وش كان يسوي إلى آخرها من هل أقاصيص، وهذا ما إلى أي سند. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، يعني إذ جاءها، يعني المثل اللي نريد أن نركز عليه هذا الجهة، من هذا الجهة إذ جاءها المرسلون. خب هذا إجمال تفصيل الموضوع الآيات التالية. إذ أرسلنا، فإذ أرسلنا تفصيل لقوله إذ جاءها المرسلون. إذ أرسلنا، أول يقول أنهم مرسلون إجوا، بعدين يقول بأن لا، كان أول رسولين، ثم عززنا الرسولين برسول ثالث. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث، قالوا إنا إليكم مرسلون. يتبين من هذه الآية أن هذه كانت قرية أو مدينة عظيمة اللي الله تعالى أرسل لها رسولين، مو رسول واحد، بل ما اكتفى بذلك فعززهما برسول آخر. عادة يعني في المدن كان هناك رسول واحد يروح لهم، لم يذكر رسولان إلا في مورد واحد وهو فرعون، وفرعون ملك عظيم والوضع كان خطير. وحتى هناك الله تعالى أرسل ابتداء رسول واحد وهو موسى عليه السلام، هو اقترح أن يكون معه هارون، فالله تعالى قبل اقتراحه. وهنا لا، في هذه القرية الله تعالى ابتداء أرسل رسولين، ولما كذبوهما عززهما بثالث فصاروا ثلاثة. لم يذكر في القرآن مورد من هذا القبيل، يتبين أن هناك كان اهتمام بهذه القرية، يعني كان لها موقع هام، أو أنهم كانوا كثيرين مثلا. على كل حال كانوا يستاهلون أن الله تعالى يبعث لهم رسولين، لعل هذا التركيز على هذا الموضوع لتنبيه قوم مكة على اهتمام، على أهمية هذه القرية، يعني مو مثل قريتكم. لأن كل لفظ في القرآن هناك فيه أهمية وفيه تركيز لابد من التأمل فيه، بعضها ما يعني إحنا يمكننا فهمه، وإلا كلها فيه نقطة يعني يحتاج إلى دقة. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما، بعد تفاصيل مذكورة كيف كان الإرسال، طبيعي أنهم أتوا وذكروا الآيات والمعجزات، وكان هناك يعني مجادلات وغير ذلك، وانتهى بالتكذيب. فعززناهما بثالث، يعني قويناهما. العزة كما قلنا سابقا هي المنعة والقوة والصلابة والنصرة، طبعا النصرة يعني تحصل بهذا الشيء، تعزيز. فعززناهما بثالث، رسول ثالث. فاجتمعوا ثلاثتهم فقالوا إنا إليكم مرسلون. خب طبيعي أن هذا ليس نقلا حرفيا لكلامهم، يعني مو مجرد أنهم أتوا واجتمعوا وأجمعوا وجمعوا الناس مثلا في حشد وخاطبوهم يا جماعة إنا إليكم مرسلون. طبيعي أن هناك مقدمات، وهناك خصوصا أنه بعدما أتى الاثنان وكذبوهما، طبيعي أن هذا يحتاج إلى مقدمات وإلى أدلة وبراهين ومعجزات وآيات. خب واحد يقول أنا مرسل، شنو دليلك، شنو معجزتك، شنو آيتك؟ الآيات لا تريد التفصيل، يعني قالوا إنا إليكم مرسلون ذكر إجمالي، المهم جواب هؤلاء، يعني التركيز فقط في جانب جواب القوم، لأن يريد تشبيه قوم أو أهالي مكة وكفار العرب بأولئك. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا، وما أنزل الرحمن من شيء، إن أنتم إلا تكذبون. طبعا إن أنتم إلا تكذبون كالنتيجة اللي أكدوا عليه أمرين، ما أنتم إلا بشر مثلنا، وما أنزل الرحمن من شيء، فإذا أنتم كاذبين، إن أنتم إلا تكذبون، النافية هذه. وهذان الأمران هو الشيء اللي كانت الأمم تتداولها من قديم الزمان، كأن هناك إيصاء لكل قوم إلى من خلفهم. قال تعالى أتواصوا به بل هم قوم طاغون. أتواصوا به يعني كلهم مثل بعض يتكلمون، كأن هذه الأمة توصي الأمة اللي بعدها بمئات السنين أن هكذا أجيبوا. لا، ما في إيصاء، أتواصوا به، يعني القصد أنه كلكم متماثلين. القرآن يريد أن ينبه البشر على وحدة الأفكار، كلكم شيء واحد تفكرون، طريقة واحدة تفكيركم. الجواب الأول لهم: ما أنتم إلا بشر مثلنا، كيف أنتم مرسلين؟ إحنا هم بشر، أنتم هم بشر، كيف يمكن أن الله تعالى جعلكم رسلا من دوننا؟ وهذا هو الشيء اللي يذكره كثير من الكفار، يقولون بأن يعني طبيعة الأمر أنهم يقيسون الآخرين على أنفسهم، يعني كل واحد يفكر في نفسه، خب أنا ما يمكن أن أكون رسول من الله، وأنا ما أختلف عن هذا، شون الفرق بينه وبين هذا؟ يمكن أنا هم أفضل، لأن كل واحد لما يفكر في نفسه يعتقد نفسه أفضل من الآخرين مع الأسف. فبهذا القياس يقول بأنه أنت أيضا لا يمكن أن تكون رسولا، إذا أنا مو رسول أنت مثلي فأنت أيضا لست برسول. وهذا هو القياس اللي متفقهة العامة يعتبرونه دليلا من أدلة الفقه، ويستخرجون ويستنبطون أحكام الشريعة بالقياس والاستحسان. هؤلاء أيضا يقيسون، يعني يقيسون الرسل على أنفسهم، يقول أنا بشر لا يمكن أن أكون رسول، يعني هو لما يحسب نفسه يرى أنه ليس له قابلية الرسالة، وأنت مثلي فكيف أنت تكون رسول؟ ما أنتم إلا بشر مثلنا. الشيء الثاني: وما أنزل الرحمن من شيء. هل كلمة الرحمن كانت واردة في عبارتهم؟ في احتمال، يعني هل قالوا ما أنزل الرحمن من شيء، أو قالوا ما أنزل الله من شيء والله تعالى يعبر بالرحمن؟ الاحتمال على الاحتمال الأول، يمكن أن يكون الهدف من التأكيد على كلمة الرحمن لبيان أنه الله تعالى رحيم بعباده، فلا يتدخل في أمورهم ولا يمنعهم من اللذات وغير ذلك، ولا يكلفهم بأمور. وهذا الشيء الآن أيضا يذكر، يعني نحن الآن نسمع من جماعة من الذين يعلنون أنهم يقبلون الرب تقليدا لا علما، ولكنهم يرفضون الشرائع، وهذا كثيرين في العالم، مو في خصوص المسلمين، ها، في بصورة عامة كثير من البشر سواء مسلمين أو غير مسلمين، يعني حتى في المسلمين هم موجود هذا التفكير، يستبعدون أن الله تعالى يذهب بالعباد إلى جهنم لمجرد أنهم يتبعون الأهواء والشهوات والملذات. يعني يقول الله ما أدخل فيها الأمور، ما عليه منا. وهذا في كلمات المسيحيين كثيرا ما ينقل أو نسمع أنهم ما يقبلون هذا الشيء، بأن الله تعالى يأمرنا بأشياء وينهانا عن أشياء، لا، هذا ما وارد أصلا. يقبلون أن الله تعالى موجود وأنه خلق العالم وأنه الآخر، كل هذا يقبلونه، ولكن أن الله تعالى شرع الشرائع وأنه خلق الجنة والنار واللي يعصي الله يذهب إلى جهنم، هذا ما يقبلونه. يعني كأنهم يتمسكون برحمة الله، لعل هؤلاء أيضا هذا تفكيرهم. ما أنزل الرحمن من شيء، يعني الله تعالى رحيم، ما ينزل علينا هذه الأوامر والنواهي اللي أنتم تقولونها، مثل ما الآن يقولون ذول مثلا رجال الدين هم يصنعون هالأشياء من عندهم، فذولك هم نفس الشيء، كانوا هذا الرسل يطلعون من أنفسهم حكي ما يقبلون. الآن أيضا نفس الشيء، يعني حتى في مجتمعنا نسمع أن بعضهم إذا تقول له مثل هذا الشيء حرام وهذا حلال وهذا كذا، حتى في الجرائد شوف يعني أكو كلمات من هذا القبيل، كأن هذا كل أحاديث رجال الدين والمعممين وغير ذلك. الله تعالى أجل شأنا من أن يتدخل في هذه الشؤون أو أن يحرم علينا هذه الأغاني وغير ذلك من الملاهي، ما يقبلون هذا الشيء، لأن هذا ينافي ملذات. وعلى الاحتمال الثاني أن يكون كلمة الرحمن واردة في الحكاية، يعني هم قائلين ما أنزل الله من شيء، الله تعالى يركز على كلمة الرحمن، يصير هذا يعني في النقل يختلف. لو هم قائلين وما أنزل الله من شيء، الله حين يحكي كلامهم يقول قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء، في هذا جواب لهم، ردهم يعني، يعني هم كأنهم قالوا ما أنزل الرحمن من شيء، يعني هم تصوروا أن الله تعالى لم ينزل شيئا ومقتضى رحمته أن ينزل شيئا، يعني هم تصوروا أن الله تعالى يترك العباد وشأنه، والله تعالى رحمته تقتضي أن يرسل إليهم الرسالات والنذر والشرائع ويهديهم إلى ما هو سعادتهم في الدنيا والآخرة. يعني التركيز على كلمة الرحمن من الله ردا على دعواهم، حيث قالوا ما أنزل الله مثلا من شيء، فالله تعالى يقول أنا رحمن كيف لا أنزل شيئا. خب هذا جواب، ما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. الرسل ردوا هؤلاء قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. بأي شيء توسل الرسل؟ كأنهم حلفوا ربنا، مو احنا نقول الله يشهد الله يعلم، هذا في الواقع نوع من الحلف ونوع من الاستشهاد بالله، ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. ولذلك جاء في خبر إن اللام لمرسلون تأكيدا، لأن ربنا يعلم، جملة ربنا يعلم يتضمن معنى الحلف، كأنهم حلفوا والله إنا لمرسلون، لأن اللام يأتي على خبر إن في الحلف، حتى لو ما يكون هناك حلف مقدر. فهنا الجملة الأولى يعني ربنا يعلم بمنزلة الحلف. يقع سؤال هنا أنه شنو فائدة الاستشهاد بالله أو الحلف بالله مثلا؟ أنت في مقام الاستدلال على رسالتك، تريد أن ترد على أقوام كفر مكذبين. طبعا القوم كانوا يقبلون الله، ما ينكرون وجود الله، لأن كل الوثنيين هالشكل، يعني كفار مكة أيضا كانوا يؤمنون بالله، ولكن يعبدون الأصنام ويقولون أن الله تعالى خلق الأشياء، خلاص بعد ما يتدخل في شؤونهم. ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، شنو الفائدة من هذا الحلف والاستشهاد في مقام الاستدلال وأمام الخاصم؟ الجماعة يقولون، يعني المفسرين كثير منهم أو أكثرهم، بأن الاستدلال ليس في هذه الجملة، في الجملة التالية، ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين، يعني اللي يجب علينا هو أن نبلغكم الرسالة بلاغا مبينا، مبينا يعني مظهرا. طبعا البلاغ المبين لا يتحقق إلا بالآيات والمعجزات والبراهين والأدلة. طب هذا صحيح في حد ذاته، ولكن كيف تبرر هذا الاستشهاد؟ شنو فائدة ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون؟ أفرض أن في جملة ما علينا إلا البلاغ المبين إشارة مو الصراحة بعد إلى أن لنا أدلة وإحنا جبنا لكم الأدلة، ولكن جملة ربنا يعلم شنو فائدته؟ السؤال هو أنه هل القسم في هذا المقام وفي الرد على الكفار يفيد؟ الكافر يقول لك أنت مو رسول، تقول له والله أنا رسول، شنو فائدة هذه الجملة؟ هو ما يقبل كلامك. العلامة الطباطبائي يقول بأنه القصد من ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون أنه إحنا ما نهتم بكم وبإيمانكم أو عدم إيمانكم، إحنا يهمنا أن الله تعالى يعلم إنا إليكم مرسلون، ونحن نأتمر بأمره، أمرنا أن نبلغكم ونحن بلغناكم، وإحنا ما نطلب منكم أجرا ولا نطلب منكم شكرا ولا نطلب منكم احتراما ولا يهمنا أنكم تؤمنون أو لا تؤمنون، هذا القصد. خب هذا شيء غريب، يعني كل هذه المداليل والمفاهيم المفصلة تفهم من هذه العبارة، هذا شيء غريب ما أشوف فيها أي دلالة، مضافا إلى أنه خب هذا لا يوجب صحة القسم أو الاستشهاد، شنو فائدة الاستشهاد؟ يعني ما تبين ليش استشهدون، والجملة فرضنا أنه ربنا يعلم استشهاد بشهادة الله وبأن الله يعلم أو حلف بالله، شنو الفائدة من هذا الحلف ومن هذا الاستشهاد؟ ولكن كأن هذا الاستشهاد موجود في موارد كثيرة في القرآن، كأنهم غفلوا عن هذا. في سورة الرعد آخر آية من سورة الرعد، ويقول الذين كفروا لست مرسلا، خطاب للرسول، لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. يعني في جواب الذين كفروا اللي يقولون لست مرسلا، قل لهم كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. وفي آيات كثيرة أن كفى بالله، نفس هذه الجملة، كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، هذا مذكور في آيات كثيرة، اللي في مقابل الكفار يستشهد بالله تعالى، يكفي أن الله تعالى يشهد أني أنا رسول. ذولا نفس الشيء، يعني هؤلاء المرسلين في مواجهة أصحاب القرية يقولون نحن نكتفي بأن الله يعلم أننا مرسلون. إذن لابد من فائدة وجدوى في نفس هذا الجملة وهذا الاستشهاد، ما يحتاج تدورون شيء آخر. أعتقد أن هذا تهديد ليس استدلالا، يعني هذول استدلالهم انتهوا منه، لأن هو من أول قلنا بأن هذه العبارات إنا إليكم لمرسلون هذا مجرد يعني اختصار، وإلا هم من أول ما أجوا وطبعا استدلوا بآيات بمعجزات، لابد من ذلك، يعني واحد يدعي النبوة لابد أن يكون له آية ومعجزة، واستدلوا على يعني سفاهة عملهم وعبادة الأصنام بأن هذا الشيء لا يضر، لا يضر ولا ينفع، لابد كل هذه الأشياء كانت. الآن الموضع موضع تهديد، يعني هؤلاء نفوا كل شيء وسدوا الطريق، فهؤلاء يقولون ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين، هذا ما أيضا يتضمن تهديد، يعني يقولون بأن إحنا كملنا الأمر فبقي أن الله تعالى يعمل ما يشاء، يعني هذا آخر الخط، معنى هذه الجملة أن هذا آخر الخط، إحنا وصلنا معكم إلى آخر الخط، نستشهد بالله ونوكل الأمر إليه، كان الواجب علينا أن نبلغكم وبلاغا مبينا، وإحنا أتينا بالبلاغ المبين، فالله تعالى يعلم ما يصنع بكم، هذا هو مفاد الكلام. ليس هذا استدلالا حتى نبحث عن هذه الأشياء اللي بحثوا عنها، بل هو تهديد لهم. وهؤلاء في المقابل أتوا أيضا موضوع متكرر طيلة التاريخ، وهي التطير والتشاؤم، قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم، والحمد لله رب